الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبد الله، أقدم لكم نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تعلن عن بدء تنفيذ اتفاق مع واشنطن للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل الإفراج عن 5 سجناء من كل طرف. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم في مخيم طول كرم بالضفة الغربية. وانفجارات مهيبة في القاعدة الأمريكية في الحسكة شمالية شرق سوريا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت ممثلية إيران بالأمم المتحدة عن بدء تنفيذ اتفاق بين طهران ودمشق للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية مقابل إطلاق سراح 5 سجناء من كل طرف. وأكد بيان الخارجية الإيرانية قرب الإفراج عن سجناء إيرانيين معتقلين بأمريكا بذريعة الالتفاف على الحظر المفروض على إيران، بينما لم يتم الإفراج عن سجناء الأمريكيين في إيران حتى اكتمال الإفراج عن الأموال الإيرانية. وأضاف البيان أن إيران حصلت على الضمانات اللازمة لتمسك أمريكا بالتزاماتها بهذا الصدد. بدوره صرح مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد جمشيدي أن السجناء الأمريكيين سيبقون في إيران حتى تودع الأموال الإيرانية ومقدارها 6 مليارات دولار في حساب مصرفي بقطر. التقى وزير الخارجية الإيراني في بروتيريا رئيس جنوب أفريقيا، وتناول اللقاء بين حسين أمير عبد اللهيان وسيريل رامافوزا شتى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان عبد اللهيان قد وصل بروتوريا على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع 15 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، والتقى نظيرته بجنوب أفريقيا السيدة نالدي باندور. وعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا أكد عبد اللهيان خلاله أن محادثاته في بروتوريا كانت مثمرة وأنها رسمت خارطة طريق للتعاون، مشيرة إلى قرب زيارة الرئيس الإيراني لجنوب أفريقيا. من جهتها أكدت باندور دعم بلادها لانضمام إيران إلى مجموعة بريكس. وللمزيد حول اجتماع اللجنة المشتركة بين إيران وجنوب أفريقيا تابعوا هذا التقرير.
بعد انقطاع لمدة 3 سنوات انعقد اجتماع اللجنة المشتركة بين إيران وجنوب أفريقيا، حيث وقع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي وصل إلى جنوب أفريقيا في زيارة عمل ونظيرته الجنوب أفريقية نالدي باندور على وثيقة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. التوقيع جاء خلال مباحثات الوزيرين في إطار الاجتماع 15 للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وجنوب أفريقيا. وزير الخارجية الإيراني شدد على تقوية العلاقات بين بلاده وجنوب أفريقيا، مضيفا أن هناك زيارة قريبة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار قمة مجموعة بريكس التي ستجتمع في جنوب أفريقيا.
نهجنا لعضوية بريكس هو تعزيز التعددية. تركيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا والعديد من الدول التي أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس مع إيران هم أصدقاء إيران الإسلامية. نرحب بعضوية دول مختلفة بهدف تقوية مجموعة بريكس قدر الإمكان.
هذا بينما أكدت وزيرة الخارجية في جنوب أفريقيا على تقوية العلاقات مع طهران، وقالت إن سياسة بلادها وإيران هو إيجاد عالم يسعى إلى السلام والمحبة، مؤكدة دعم بلادها لعضوية طهران في مجموعة بريكس.
لقد أجرينا مباحثات جيدة ومفيدة حول العديد من الملفات العالمية. لقد استطعنا إيصال وجهات نظرنا حول العديد من المواضيع التي تهم المنطقة. نحن أعضاء جنوب العالم ودول عدم الانحياز، وقد اخترنا دائما سياسة أن يدافع بعضنا عن بعض. هدفنا وهدف إيران هو السعي لإيجاد عالم يسوده السلام والتعاون المشترك.
هذا وقد أجرت الوفود من مختلف الوزارات بين البلدين في الاجتماع الحالي للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة مناقشات مهمة ومثمرة على مدار يومين. وتعتبر هذه المناقشات
المحادثات جزءا من الاتفاقيات الجديدة وخارطة الطريق للتعاون بين البلدين. في الوقت نفسه وفي إطار هذا الاجتماع تباحثت وفود مشتركة في إطار اللجنة المشتركة للبلدين واتفقت على إعداد الوثائق التي سيتم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي القادمة إلى جنوب أفريقيا.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرون فجر اليوم الجمعة خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. ونشرت قوات الاحتلال قناصتها في عدة نقاط بالمخيم وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع. ويوم أمس استشهد شاب فلسطيني خلال اشتباك مع قوات الاحتلال بقرية زواتا غربية نابلس. إلى ذلك أصيب مستوطن صهيوني بجروح خطرة في عملية طعن نفذها عامل أردني في مرآب للسيارات في مستوطنة بتاح تكفى شرقية الأبيب. نددت حركة حماس بتصريحات وزير الحرب الصهيوني ضد حزب الله مؤكدة أنها لن تخيف حزب الله ولا المقاومة. وقال قيادي في الحركة إسماعيل رضوان: علينا الوقوف إلى جانب المقاومة الإسلامية بلبنان دفاعا عن أمتنا ومواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. رضوان الذي أكد أن الاحتلال يمر بأضعف مراحله اعتبر هذه التصريحات مادة للاستهلاك المحلي والداخلي، محذرا في الوقت نفسه من رد قاس على أي حماقة يرتكبها. يشار إلى أن غالانت كان قد تبجح بقدرة كيانه على إعادة لبنان إلى العصر الحجري على حد زعمه. أفاد التلفزيون السوري بوقوع انفجارات مهيبة أمس الخميس في القاعدة الأمريكية بمنطقة الشداد جنوب الحسكة الشمالية شرق سوريا. بدورها ذكرت وكالة سبوتنيك أن الانفجارات طالت أحد مستودعات السلاح دون ذكر تفاصيل عن حجم الدمار الناجم عن الانفجارات. وأشارت مصادر محلية إلى أن سحابة كثيفة من الدخان الأسود غطت سماء المنطقة عقبتها حركة للمروحية الأمريكية متوقعة أنها لنقل الجرحى. في غضون ذلك سجل المركز الروسي للمصالحة قيام مقاتلات ومسيرات أمريكية بانتياك الأجواء السورية بمنطقة التنف 18 مرة خلال يوم واحد. أطلقت صنعاء تحذيرات شديدة لواشنطن على خلفية إعلانها مؤخرا تعزيز التواجد العسكري في البحر الأحمر الذي تطل اليمن على أجزاء كبيرة منه. وقالت الخارجية اليمنية أن القوات الأمريكية نشرت 3000 جندي وسفنا عسكرية لدعم بوارجها المنتشرة في باب المندب وخليج الحدن، وصفته بالتصعيد الجديد من قبل أمريكا ضد اليمن والمنطقة. كما اعتبرت الخارجية اليمنية التحركات الأمريكية الأخيرة بمثابة عمل استفزازي لا يخدم عملية السلام وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، محذرة من أي اقتراب للقوات الأمريكية من المياه الإقليمية اليمنية. ذكرت مصادر مقربة من وفد حركة طالبان المفاوض في الدوحة أن المندوب الأمريكي طلب صراحة خلال اللقاءات الأخيرة قيام أفغانستان بدور لزعزعة الأمن في إيران. وأكدت المصادر نفسها أن المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون أفغانستان توم ويست قدم هذا الطلب مقابل إفراج بلاده عن قسم من أموال أفغانستان المحتجزة بأمريكا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض. ختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تعلن عن بدء تنفيذ اتفاق مع واشنطن للإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل الإفراج عن 5 سجناء من كل طرف. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم في مخيم طول كرم بالضفة الغربية. وانفجارات مهيبة في القاعدة الأمريكية في الحسكة الشمالية شرق سوريا. في أمان الله.
س سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليس المهدي تجزيلا للعقيدة الإسلامية ذات طبع ديني فحسب، بل هو عنوان لطموح اتجهت إليه البشرية بمختلف أديانها ومذاهبها، وصياغة لإلهام فطري أدرك الناس من خلاله على الرغم من تنوع عقائدهم ووسائلهم إلى الغيب. إن للإنسانية يوما موعودا على الأرض. السادة المستمعين، أهلا بكم في برنامج العدل المنتظر، ويشرفني أن يكون ضيفنا سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قوم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم.
أهلا وسهلا بكم سيدة الفاضلة.
مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم لنبدأ الحوار، ابقوا معنا. نجدد الترحيب بكم السادة الأفاضل، ونرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. في البداية الحوار، ما معنى العولمة؟ تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى أهل الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الأخوة الأعزاء المستمعين جميعا في أرجاء المعمورة، تعرفون نحن بدأنا في مسألة العدل المنتظر، ووصل بنا المقام ضمن الحلقات السابقة إلى عالمية وعولمة الإمام المهدي. وحتى نقف على حقيقة عالمية وعولمة الإمام المهدي، لابد من تعريف العولمة لغة واصطلاحا، حتى يسهل على المستمع ما سوف نطرحه من أبحاث في قضية العولمة والعالمية في دولة الإمام المنتظر. طبعا يبحثون العلماء بأنه لغتان واصطلاحان، على اعتبار أنه العولمة هي جاء هذا اللفظ عند البعض، جاء هو على أصل ما يترجم بالكونية بعض الأحيان، ويترجم عند البعض الآخر بالكوكبية أو الكوكبة. طبعا هنالك من يترجم هذا اللفظ أحيانا على اعتبار أنه بما أنه شامل للعالم فأطلقوا عليه اسم الشوملة، لكن على نهاية المطاف والمطالب التي وصلوا إليها، أنه الذي وصلوا إلى ما هو عليه بأنه طغى على الساحة هو لفظ العولمة، واتفق الجميع على أنه يطلقون عليه لفظ العولمة. طبعا يستخدم هذا اللفظ كل رجالات السياسة، كل رجالات الاقتصاد، كل رجالات الإعلام، كل رجالات الإعلام والاجتماع، وهكذا شتى الاتجاهات تأخذ على هذا الأساس. لكن بالنتيجة أنه المراد من العولمة هو تعميم الشيء، يعني إذا بحثنا بشكل دقيق لقضية العولمة على اعتبار أنه يراد منها تعميم الشيء وإعطاء صفة العالمية، بحيث أنه هذه العالمية وهذا الأمر يتوسع في دائرة الصفة لتشمل كل العالم بأسره، هذا كله طبعا لغة. أما إذا جئنا إلى الاصطلاح فيأتي هو من مصدر الكلمة التي هي جاءت من العالم ومن علم وعولم وعالمي، فإنها كلها صيغة لفعللة. على الأرجح أنه على اعتبار هي أصلا كلمة طبعا إنجليزية لكن عربت، إذن هذه اللفظة الإنجليزية التي جاءت بعد ذلك عربت، وتعرفون أنه أغلب المصطلحات إذا كانت أجنبية بالنتيجة أنها تعرب حتى تستعمل في اللغات العربية. على الأمر الذي ننتهي إليه أنه جاءت بالشمولية للعالم فسميت بالعولمة لغة واصطلاح.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ بما تفضلتم. مستمعينا الكرام نكمل الحوار بعد الفاصل، ابقوا معنا. مجددا إليكم مستمعين الأفاضل وضيفنا في الاستديو سماحة الشيخ سليم المولوي، كنتم تتحدثون قبل الفاصل حول العولمة، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. إذن بعد بيانها لغة واصطلاحا تحتاج العولمة إلى تعريف، لأنه حتى يتضح الأمر فعرفوها بتعاريف عديدة لدرجة أن القارئ لا يمكن أن يجد تعريفا يحتوي على كل التعريفات لمفهوم هذه الكلمة، هذا من جهة الغموض، وذلك لأنه المفهوم وهو العولمة من جهة اختلاف الباحثين واختلاف العلماء على ما يأتون في أبحاثهم ومطالبهم هو الذي أدى إلى ذلك. فبسبب الفهم لذلك فالسياسي يعرفها من جهة سياسية، والاجتماعي من جهة اجتماعية، والاقتصادي من جهة اقتصادية، وكلهم طبعا صحيح، لكن بالنتيجة كل يدلو بدلوه إلى هذا التعريف. إذن فما هو المطلب الأساسي في قضية التعريف في قضية الثورة والعالم الذي وصل إلى تلك التكنولوجيا المتطورة؟ ونأتي الآن، من هم من عرفها بأنها ظاهرة وثورة اقتصادية؟ البعض الآخر عرفها بشكل آخر، أخذ الجانب الاستعماري والتسلط للهيمنة، قال العولمة هي على اعتبار هيمنة والتسلط الذي جاء من الدول الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هي التي باشرت بهذا التعريف على اعتبار هي اليد التي أرادت أن تسلط وتتسلط على العالم، فجاءت بهذا التعريف. ومن هنا وهناك ظهرت عدة تعاريف الذي يمكن اعتماده، بالنتيجة أنه أما نعرفه ظاهرة بشرية عابرة مرحلية، ربما تسألون أنه ما يعني ماذا ظاهرة مرحلية؟ أنه هذه المراحل والقوانين التي توضع على العالم تصل إلى مرحلة فعدم استجابتها لمطالب المجتمع يتغير، لأنه القوانين التي توضع بعد فترة تتغير فيما بينها، لأنه الإنسان يتحضر، الإنسان يتقدم، المجتمعات كذلك. فإذا كل ما يضعونه من تعاريف بالنتيجة يحتاجون إلى تعريف أشمل وأكبر، فلذلك قالوا بأنه ماذا هي مرحلة عابرة و تتغير على مدى التاريخ. التعريف الثاني قال لا هو تسلط الرأسمالية الغربية بعد سقوط وانحدار مجموعة الاتحاد السوفيتي، تسلطت الرأسمالية وخرجت بهذا الشكل الذي المرعب الذي هو الآن، فهم الذي وضعوا هذا التعريف. التعريف الآخر قالوا لا، أنه تحولات سياسية وعالمية، بما أنه التحول العالمي بين فترة وأخرى تظهر قوى تسقط قوى تتبدل تتغير كذلك، فلذلك أنه عرفوها بأنه هي تلك التحولات السياسية العالمية. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن هناك اتجاه سلبي وهناك اتجاه إيجابي في قضية العولمة.
أحسنتم.
فنأخذ الجانب السلبي ونأخذ الجانب الإيجابي.
نعم نعم، أحسنتم أحسنتم فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، نعود إليكم مجددا لكن بعد هذا الفاصل. سماحة الشيخ، حضرتكم تحدثتم عن العولمة، الآن قلتم المعرفة نتيجة من جهة سلبية ومن جهة إيجابية، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. فلابد من التوجه إلى معرفة سلبيات هذا النظام وإيجابيات هذا النظام، على اعتبار أنه التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة التي يتم بها من خلال العالم الذي يتحول ما بين تلك المراحل والحالات التي يعيشها المجتمع، سواء على الحرمان البشري في كل الأصعدة أو على الجوانب العلمية والاقتصادية، من جهة أخرى تطورات وانحطاطات سياسية وإعلامية وغيرها، ومعاناة دينية، معاناة أخلاقية وغير ذلك من الأمور، هذا يؤخذ من جهة الجوانب السلبية. وتأسيس الوحدة المتكاملة بين أبناء البشر على اعتبار أنه هو ماذا؟ يكون ذات مبدأ وسلوك موحد. أرادوا أن يكون أن يجعلوا مبدأ وسلوكا وموحدا ومكافحة كل التيارات المنحرفة المخلة بالتقدم البشري، هذا الذي أرادوا أن يصلوا إليه. لكن بالحقيقة الذي يحدث ما هو؟ الذي يحدث أنه هذه الجهة السلبية هي جاءت من أجل توحيد العالم، صح، اقتصاديا صح، جعله تحت أسواق واحدة صحيح مشتركة بقيادة الرأسمالية. لما؟ لأنه هذه تتمثل بقوى استعمارية اقتصادية تريد أن تجعل العالم كله سوقا لمنتجاتهم، وكلهم يكونون تبع لهذه القوى الموجودة، طبعا على رأسها المتسلط. وضعت نظام الأمم المتحدة، وضعت نظام صندوق النقد الدولي، وضعت نظام ما متعارف بمجلس الأمن، كله تحت رأية هذه الرأسمالية ليكون هي المتسلطة على هذا العالم. فإذا هم على أساس ماذا؟ على أساس السيطرة السياسية، السيطرة الاقتصادية، السيطرة الاجتماعية، جعل العالم كله يتبعهم على هذا الأساس. لكن الأهم من ذلك كله، كل المجتمعات التي تنحدر تلك القوة عليها أن تتناسى وتنسى دينها، تتناسى وتنسى تاريخها، تتناسى وتنسى ما بدأت به من فنون ومسرح ومن موسيقى ومن سينما ومن كل الاتجاهات الاجتماعية، في سبيل ماذا؟ إضفاء الثقافة الغربية على المجتمعات التي تتبعها بالقوة. إذن هذا هو المطلوب من العولمة، كل من يريد أن يكون بذلك يجب أن يتبع هذا القانون. إذن السلبية واضحة في نظام العولمة، لكن يا ترى أنه هذه العولمة أنه تعطينا فرقا بين العالم والعولمة أو لا تعطينا؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لكم سماحة الشيخ. اسمحوا لي أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل. ومرحبا بكم السادة الأفاضل. نعود إليكم سماحة الشيخ، ما هو الفرق بين العالمية والعولمة؟
إذن بعد أن بينا السلبيات والإيجابيات لقضية العولمة باعتبار أنه على اعتبار توحيد العالم واقتصاديا سياسيا تطور، لكن الحقيقة أنه ماذا؟ إضفاء صورة السيطرة الاستعمارية والاقتصادية والسياسية على المجتمعات وخاصة الدول الفقيرة التي يجعلونها تبعا لهم. لكن هنالك مسألة مهمة، أنه عندما أخذوا العولمة من العالمية لابد من معرفة أنه قضية العالمية هي الأصل أم العولمة هي الأصل، أم العولمة هي جاءت بعد العالمية وصارت تبع لهم، أم أنه ماذا يريدون أن يضفون صفة العولمة على العالمية متناسين قضية العالمية. فالفرق والفروق التي تكون بين العولمة والعالمية فيها من نوع، فيها بعض المسائل من الصعوبة، لا نقول غير ذلك صحيح. فكلمة العولمة هي بالحقيقة المأخوذة من العالم صحيح، وهذا أدى إلى أي شيء؟ أدى إلى تصور بعض العلماء والمفكرين بأن يجعلوها أمرا واحدا، العالمية والعولمة قالوا أنها أمر واحد ولا فرق فيما بينهما، أين العالمية والعولمة؟ ولكن يعتقدون ماذا؟ يعتقدون بأنه لابد من مسح كل الفروقات ما بين اللفظتين، ولكن في الحقيقة هنالك فروق، وفروق واضحة وفروق كثيرة أيضا، لأن المتقابلان والتقابل هو ما بين الخير والشر هنا بشكل واضح من خلال بياننا في التعريفات السابقة. كيف؟ فالعالمية هي بالحقيقة ماذا؟ العالمية انفتاح أولا، ثانيا البعض ينفتح على بعض، البلدان على بعضها منفتحة وتتداخل الثقافات فيما بينها، ولكن مع الاحتفاظ بأي شيء. طبعا كل بلد كل مجتمع يتصف بخصوصيات خاصة به، سواء كان المجتمع الإفريقي، المجتمع الآسيوي، المجتمع الأوروبي، المجتمع الغربي، كل له خاصيته. فعلى هذا الأساس إذن للعالمية يجب الاحتفاظ بتلك الخصوصيات وتلك الأفكار، وأضف إلى ذلك أنه لا يمكن لهذه المجتمعات أن تترك تاريخها وتتحول إلى تاريخ لقيط، كما أنه تعرفون أنه الولايات المتحدة متى بدأت؟ بدأت قبل 250 سنة بناء على الاستكشافات التي ذهبت إلى الهنود الحمر الذي راح ضحيتها ما يقارب 120 مليون واحد من الهنود الأحمر، هم الذين تسلطوا على رقاب الناس. فإذا هذا الذي ليس له تاريخ لا يمكن أن يلغي تاريخ الشعوب الأخرى الأسيوية والشعوب الأفريقية. نعم، فإذا تلك الشعوب يجب عليها أن ماذا؟ تحافظ على ثقافتها، تحافظ على تاريخها. فعلى هذا الأساس العالمية والتداخل ما بين العالم هو هذا الذي نريد أن نقوله. فإذا تدخل العالمية في الحفاظ على أفكار، ثقافات، تاريخ الشعوب، ولا تنكر أي ثقافة من الجانب الآخر. هذا أيضا، وهو هذا الاحتفاظ بالهوية الدينية، الهوية الاجتماعية، الهوية السياسية لكل مجتمع من هذه المجتمعات بشكل جلي. هذا أين نجده؟ تعالوا إلى القرآن، نجد القرآن باعتبار السنن الإلهية الواضحة في إنشاء هذا العالم. نرى كثير من الآيات هي ما تؤكد على أنه العالمية أمر محتوم وأمر لا بد منه. تعال إلى الألفاظ القرآنية والمطالب القرآنية، يقول قال يا أيها الناس، وقال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقال بأنه يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والكثير الكثير الكثير من تلك الألفاظ والآيات التي جاءت في قضية الناس على اعتبار الناس هم الذين يشكلون هذا العالم. إذن الذي جعل الأمة متخلفة عن ركب العالمية، خاصة الدول الإسلامية جعلوها بهذه الصورة، نتيجة لإقصاء هذا الدين. أقصوا هذا الدين من أجل ماذا؟ يعرفون جيدا هذا الدين المتطور الذي بتعبير الإمام الصادق ما من حكم، ما من مطلب، ما من فكرة إلا ولها حكم في القرآن. هم أرادوا إبعاد هذا الدين من أجل ماذا؟ من أجل وضع أفكارهم التي هي مرحلية يستبدلونها بالأفكار القرآنية والأطروحات القرآنية الثابتة إلى يوم الدين. إذن هذه العالمية التي يأمر بها القرآن ويأمر بها الله سبحانه وتعالى هي ماذا؟ هي يجب أن تجلب هذا الانتباه إلى هذا الدين الذي جعل هذه الأمة متطورة، وأرادوا بذلك تخلفها عن ركب العالمية والحضارة، وخصوصا في الأماكن المحددة والتي جعلوها هم كما يريدون كذلك. فالله هو الذي ماذا؟ أراد بهذه البقعة رغم تخلفها، رغم ابتعادها عن العالم، وهي الجزيرة العربية، رغم تأخرها أراد أن يجعل منها بالسنن الإلهية هي البذرة، هي الشعاع الذي سوف ينطلق إلى العالم. هذا من جهة العالمية. أما العولمة سوف نتكلم إن شاء الله.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من معلومات مفيدة وقيمة. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبل الفاصل سماحتكم تحدثتم بأن العولمة عالم بدون دولة وبدون أمة وبدون تاريخ، وهذا ما يخالف القرآن الكريم. نكمل الحوار، تفضلوا.
جيد، أحسنتم، جزاكم الله خيرا لكل خير.
الله.
فإذا العولمة فهي إذا أردنا أن نضع في قبال العالم هي مثل كلمة حق يراد بها باطل على ما اصطلح عليه من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. لما؟ لأنها عبارة عن انسلاخ عن الأمة في كل اتجاهاتها، من تقاليد، من مبادئ، من قيم، كما أنها ماذا تدعو؟ تدعو إلى إلغاء شخصية الأمة الذاتية وكيانها وذوبانها في العولمة، لكن من خلال ماذا؟ من خلال الأفراد لا من خلال المجتمعات. إذن فهي ماذا تقوم؟ تقوم على تكريس الفردية، وإن حقيقة المجتمع أو اعتبار أفراد هؤلاء الأفراد الذين هم ماذا؟ يأتون ويجتمعون لتأسيس المجتمعات. إذن فالأفراد كل على فرديته، أي بمعنى أنه تقوية النزعة الأنانية في النفوس وطمس الجماعية والتحلل من كل الالتزامات بارتباط بالجانب الاقتصادي بالجانب السياسي وهكذا. إذن الذي يؤدي إلى فقدان الشعوب والانتماء وفقدان الشعوب وانتمائهم للأوطان وافتقادهم وابتعادهم عن الأمة أو عن الدولة، هذا الذي تريده العولمة. لكن العالم هنا، العالم يريد أن يقول بأن العولمة هو دولة، لكن ماذا؟ ليس لها إلا أن تتبع دولة أخرى. لكن العالمية لا تقبل بهذا الأمر أصلا وأبدا. فإذا العالمية هي أس القرآن، والعولمة هي أس الشيطان. فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال أيضا: إن هو إلا ذكر للعالمين. انظر، فهو يتكلم عن العالمين، لا يتكلم عن مدينة، عن شخص، عن فرد. يأتي بذكر العالمين دائما. قال تعالى
كافة العالمين.
نعم،
يعني كافة
العالمين، لا يتكلم عن أفراد. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على عالمية نهاية العصر. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس مبشرا ونذيرا. كذلك أنه هذه العالمية المهدوية تؤكد وتدعم أطروحة عالمية الحكومة المهدية. كيف؟ لأنه حيث تنطلق المنظومة الحياتية هي من هذه القاعدة العالمية التي بينها القرآن. فإذن لذلك أن الموازنة فيما بين الناس وما بين شيء وآخر، ما بين مجتمع وآخر، كله من أجل أن يتشكل بذلك المجال بأوسع شكل. لما؟ لأنه يريد أن يمنح الآخر ما هو في الدنيا لكي يصل بالنتيجة إلى الهدف الأسمى وهو المطلب الأخروي. فإذا القواعد الأساسية في فكرة العالم والعالمين وللناس كافة تريد أن تبين المطلب الأساس، ألا وهو في نهاية المطاف ببناء دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
جميل جميل، شكرا، حياكم الله سمحت الشيخ، وشكرا لكم، طيب الله أنفاسكم مستمعين الأفاضل، على أمل أن نلقاكم في محطة جديدة من برنامج العدل المنتظر في حوار من القلب إلى القلب. دمتم في رعاية الله.
أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر سياسات ومراوغات القوى الاستكبارية الغربية بزعامة الشيطان الأكبر أمريكا في منطقتنا وفي العالم. ونناقش في هذه الحلقة أبعادا من السياسة الأمريكية في منطقة غرب آسيا والخليج الفارسي وأهدافها وراء تعزيز تواجدها العسكري هناك. عنوان الحلقة: أهداف أمريكا من إرسال المزيد من السلاح للمنطقة. تابعونا بعد هذا الفاصل. بكم من جديد. أعلنت أمريكا عزمها تعزيز تواجدها العسكري في منطقة غرب آسيا أو ما تسميه بالشرق الأوسط لمراقبة مضيق هرمز والمياه المحيطة به، عبر إرسال مقاتلات إضافية من طراز F-35 و F-16 إلى جانب المدمرة USS توماس هودنر، بعد أن وجهت اتهامات لإيران بمحاولة احتجاز ومضايقة سفن شحن وناقلات نفط في الأشهر القليلة الماضية. من نافلة القول، إن التواجد الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وفي الخليج الفارسي تحديدا تجاوز حد التخمة، فقد زرعت أمريكا المنطقة بالقواعد البحرية والجوية بأعداد هائلة تحتضن عشرات الآلاف من الجنود والطائرات والسفن الحربية المزودة بالصواريخ المتطورة، ناهيك عن إرسالها بين فترة وأخرى لحاملات الطائرات والقاذفات الاستراتيجية والغواصات المزودة بالأسلحة النووية. لذلك أثار قرار أمريكا إرسال المزيد من الطائرات والسفن الحربية إلى المنطقة استغراب المراقبين. أعزائنا الأفاضل، نستمع الآن إلى حوار زميلتنا أمينة سليماني مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ والباحث بالشأن الأمريكي الأستاذ أحمد المؤيد من بريطانيا حول الأهداف الأمريكية من وراء إرسال المزيد من السلاح للمنطقة.
مستمعنا الأفاضل، السلام عليكم، وأرحب بضيفي الكريم الأستاذ أحمد المؤيد الخبير في الدراسات الاستراتيجية من بريطانيا. أستاذ أحمد السلام عليكم، وتفضل، ما هي الأهداف الأمريكية من وراء إرسال المزيد من السلاح للمنطقة رغم أنها تمتلك سلاحا هائلا في المنطقة؟
تحية لكم في إذاعة طهران النطق باللغة العربية ولكل المستمعين الكرام. إرسال الأمريكان للأسلحة وتواجد البارجيات الأمريكية في المياه الإقليمية المحيطة بالدول العربية والدول الإسلامية هي محاولة لتعزيز نفوذها في المنطقة، ذلك النفوذ الذي تهاوى وتهالك بفعل نمو وقوة محور المقاومة. المعركة طبعا مع الأمريكان سياسية وعسكرية، خاضت بعض المعارك العسكرية في مناطق من مناطق عالمنا الإسلامي بغية السيطرة وتعزيز النفوذ، ولا زالت متواجدة في بعض الأماكن كما هي في الشمال السوري وفي بعض المناطق في العراق. اليوم بعد أن هزم مشروعها في اليمن فهي تحاول أن توهم وأن تعزز في ذهنية المجتمع الإسلامي والعربي بشكل خاص والعالم بشكل عام أنها دولة لا زالت تمتلك نفوذ ولا زالت قوية ومسيطرة، وأيضا حلفائها في المنطقة الذين باتوا يشكون في قوة أمريكا المزعومة وفي نفوذها الذي أخذ أكبر من حجمه في الحقيقة، فهي تحاول أن تقول لهم لازلت أنا موجودة وهذه قوتي، وبالتالي لا تتخلوا عن يعني هذا المشروع الأمريكي. هذه هي نظرة الأمريكان، لأنهم يحسون أن الشعوب بدأت تلفظهم وأن قوتهم بدأت تنحسر وأن نفوذهم السياسي لم يعد فاعلا، وأن مسألة أن يغادروا هذه المنطقة هو أمر منطقي وواقعي وقد يحدث في أي لحظة، لذلك هم يقومون ببعض الاستعراضات حتى يحاولوا السيطرة على العقل الجمعي للشعوب العربية أو حتى لبعض القادة، يوهمهم أن أمريكا لا زالت حاضرة وأن مشروعها لا زال قائما.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الكرام، إن اتهامات أمريكا لإيران باعتراضها ناقلات نفط قبل أسابيع في منطقة الخليج الفارسي هي اتهامات نفتها إيران جملة وتفصيلا، ولم تجد أمريكا شاهدا على أكاذيبها سوى حليفتها المقربة بريطانيا. أمريكا التي تتهم إيران بأنها تعترض ناقلات النفط نسيت أو تناست بأنها هي من باتت عنوانا لنهب وسرقة ثروات الشعوب، وهي التي كانت سباقة في سرقة النفط الإيراني تحت ذريعة تنفيذ القوانين الأمريكية غير الشرعية والأحادية الجانب ضد إيران. حول قرار أمريكا تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة، وهل سيردع هذا القرار إيران عن الدفاع عن مصالحها؟ ننتقل مرة أخرى إلى الحوار.
طيب أستاذ أحمد، برأيك هل قرار أمريكا تعزيز تواجدها في المنطقة سوف يردع إيران وقوة محور المقاومة؟
طبعا الأمريكان ينقصهم الفهم الكافي لعقلية إيران بشكل خاص ومحور المقاومة بشكل عام. إيران وحلفاؤها من دول المنطقة الذين يشكلون محور المقاومة لديهم إيمان حقيقي بالذات وبالقدرات التي يمتلكونها، سواء على المستوى السياسي أو المستوى العسكري أو مستوى بناء الذات من حيث الأمن الغذائي أو الأمن القومي. الأمريكان كانوا يتعاملون في السابق مع عقليات منهزمة وأرواح يعني مثبطة من الداخل، تؤمن بتفوق الأمريكي ولا تؤمن بأن لدى هذه الأمة قوة حية قد تقف يوما في وجه الأمريكان وقد تهزم الأمريكان. إيران كانت يعني أول دولة من دول المنطقة التي قدمت نموذجا لدول المنطقة أنها تستطيع أن تقول للأمريكان قفوا عند حدكم، بل وتغلق سفارتهم، بل وتحارب مشروعهم، بل وتتعدى الخطوط الحمراء التي تبدأ بالاعتماد على الذات وبصناعة السلاح وصناعة كل ما يحتاجه الإنسان ووصولا إلى الدواء وإلى الغذاء وإلى آخره. هذه تعتبر خطوط حمراء بالنسبة للأمريكان. إذا نحن اليوم عندما نرى دول محور المقاومة قد تسلحت بنفس العقلية ونفس الوعي ونفس الهمة، فنجد أن أينما تواجدت قوى محور المقاومة نجد انحسارا كبيرا للمشروع الأمريكي والنفوذ الأمريكي الذي أنا أراه أنه ظاهرة صوتية. فلو لم يكن هناك قوى خائنة من داخل الدول العربية تتعامل مع الأمريكا لما استطاع الأمريكي النفاذ إلينا، ولما استطاع أن يهيمن، ولما استطاع أن يغرس العناصر التكفيرية، ولما استطاع أن يعني يقوم بحصار بعض الدول ويؤذيها اقتصاديا فضلا عن يؤذيها يعني عسكريا كما رأينا في بعض الدول، مثلا في اليمن عندنا أو في سوريا كان هناك قوة متواطئة تسلح من قبل الأمريكان يخطط لها وتمول من قبل الأمريكان أو عملائهم في المنطقة. لو لم يكن أولئك الخوانة موجودة لما استطاع الأمريكي النفوذ، ولا ما كان له أصلا يعني نفوذ أو قدرة على التأثير في دولنا. لذلك أنا أرى أن تواجد الأمريكي في هذا الوقت تحديدا لم يعد فعالا، لأن التغير أصبح في العقول والشجاعة سكنت القلوب، والنماذج الحية نفذت ورأتها الأعين في إيران، في فلسطين، في اليمن، في العراق، في سوريا. يعني الكلام لم ينتقل من الجانب النظري إلى الجانب العملي. فلذلك أعتقد أن يعني ما يقوم به الأمريكان لن يردع أحدا، بل بالعكس سيزيدهم قوة، وسنشهد ذلك اليوم الذي ينحسر فيه المشروع الأمريكي في المنطقة ويصبح غير ذي جدوى.
أعزائنا الأفاضل، لازلتم مع برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعنوان هذه الحلقة أهداف أمريكا من إرسال المزيد من السلاح للمنطقة. مستمعين الأفاضل، لا حاجة لنا هنا لتذكير أمريكا لماذا تتواجد ناقلة النفط سويز راجان التي تحمل شحنة نفط إيرانية منذ أبريل نيسان الماضي في ميناء هيوتسن بالولايات المتحدة. نسأل أمريكا أيضا لماذا لم تتقدم أي شركة لحد الآن لتفريغ النفط الإيراني من الناقلة وهي على شواطئ هيوتسن رغم مرور كل هذا الوقت على احتجازها. الجواب إنه نفط إيراني مسروق، والجميع يعلم أن إيران ليست بالدولة التي تكتفي بالتفرج وهي ترى نفطها يسرق. حتى لو كان سارق أكبر قرصان في العالم فهي سترد الصاع صاعين لكل من يقترب من نفطها المسروق. أعزائنا الأفاضل، للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نذهب إلى الحوار، ولكن حول التوقعات لمستقبل المنطقة والنفوذ الأمريكي فيها في ظل التغييرات في الخارطة الجيوسياسية والجيواقتصادية، وهل سنشهد منطقة خالية من النفوذ والهيمنة الأمريكية المطلقة؟
نعم أستاذ أحمد، ما هي توقعاتكم لمستقبل المنطقة والنفوذ الأمريكي فيها في ظل التغييرات في الخارطة الجيوسياسية والجيواقتصادية، وهل سنشهد منطقة خالية من النفوذ الأمريكي؟
طبعا انحسار النفوذ الأمريكي بشكل كامل في المنطقة هو أمر ليس بالهين، ولكنه يبدأ بالتغير في طريقة التفكير ثم العمل في الواقع. وهذا الأمر قد بدأ، وكما أسلفت قد بدأته إيران كنموذج في المنطقة منذ عام 79 لحد الآن، ثم حدث حدوها دول كثيرة فغيرت من طريقة تفكيرها، ثم غيرت من واقع عملها على الأرض. لذلك نحن نقول أن المشروع الأمريكي بدأ ينحسر، ولكن لا يعني ذلك أنه سينحسر بين ليلة وضحاها، لكن هناك عوامل ستسرع هذا الأمر. أحدها، أهم هذه العوامل، هي بناء القوة الذاتية، وهذا الأمر أصبح متوفرا. ولا أعتقد أن الأمريكان اليوم قادرون على خوض معركة مباشرة مع أي طرف من أطراف محور المقاومة، لأن مصيرها الفشل كما حصل في السابق. إذا ما رأينا مثلا في اليمن، كانت المعركة كلها تخاض بسلاح أمريكي وإدارة أمريكية وإشراف أمريكي، ومع ذلك هزمت ولم تستطع أن تنفذ أجندة سياسية في اليمن. إذن يبقى الجانب الآخر، وهو جانب مهم جدا، أو عامل، وهو عامل مهم جدا، وهو العامل الاقتصادي. عامل الاقتصاد يعتمد على أمرين، الأمر الأول هو الدولار، والأمر الثاني اعتماد الدول على ذاتها في التصنيع، في الابتكار، في اختراع بدائل لما يمكن أن يصدر بالعملة الصعبة، لأن الأمريكان هم من يمتلكون دورة الدولار الاقتصادية في العالم، وبالتالي يحاصرون تلك الدول التي لا تتماهى مع مشروعهم. لكن قد نشهد في القريب العاجل، ربما في شهر أكتوبر، إطلاق عملة جديدة اسمها عملة البريكس. عملة البريكس هذه ستخلق فضاء اقتصاديا واسعا تسبح فيه تلك الدول التي لا تريد أن تتعامل بالدولار، والتي تهرب فيه من خنق العقوبات الأمريكية. وهذه فرصة لدول كإيران، كسوريا، كاليمن، كلبنان، دول كثيرة ستصبح بمعزل عن هيمنة الاقتصاد الأمريكي، وهنا تستطيع أن تتبادل تجاريا مع بعضها أو مع دول أخرى، يعني من خارج المنظومة العربية، وهذا الأمر سيشكل قوة. إذا امتلكت الدول هذين العاملين، عامل الاقتصاد القوي أو على الأقل الاقتصاد المنعتق من دائرة النفوذ الأمريكي ونفوذ الدولار، والعامل الثاني امتلكت قوتها العسكرية، فأعتقد أن الأمريكان لن يصبح لوجودهم معنى، ولن يصبح لهم تأثير، وسينحسر نفوذهم السياسي، ومرتبطة بهم إسرائيل. إسرائيل أيضا هي تعتمد على نفس العاملين، اللي هي القوة العسكرية والقوة الاقتصادية. نجد أن القوة العسكرية فشلت في غير معركة أمام الفلسطينيين بسلاحهم البدائي وقوتهم الضعيفة، لكنهم استطاعوا أن يركعوا هذا الكيان وأن يجعلوا يشعر بالهزيمة والخيبة. الأمر الآخر هو الاقتصاد أيضا، إذا ما تعززت النظرية الاقتصادية سواء على مستوى الإنتاج أو على مستوى الاستقلالية، فإن هذا الأمر سيكون عاملا من عوامل زوال هذا الكيان المغتصب، وأيضا انحسار نفوذه الذي هو مرتبط بالنفوذ الأمريكي. شكرا لكم.
نعم الأستاذ أحمد المؤيد الخبير في الدراسات الاستراتيجية من بريطانيا، كنت معنا في برنامج إذن الشيطان، وشاكرين حضوركم.
أعزائنا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، والتي كانت تحت عنوان أهداف أمريكا من إرسال المزيد من السلاح للمنطقة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
سجدة عشق تتجلى في روح التوحيد الأكبر يا ربي يا عشقي من أزهر قلبا فأزهر فأنر درب فؤاد العاري.
الحادية عشر ضحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.